لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو مسمى الموجود أو مسمى الحياة أو مسمى الحي، يعني الصفة أو الاسم، أو مسمى العلم أو مسمى العليم، المسمى العام للعلم أو مسمى العام للعليم، أو السمع والبصر والسميع والبصير، أو القدرة أو القدير، يأتي مثالا للصفة ومثالا للاسم. والقدر المشترك، هذا بيت القصيد، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما، لا بالخالق ولا بالمخلوق، لأنه لا وجود له كما قلنا غير مرة، لا وجود له إلا في الذهن، معنى ثابت في الذهن فقط، لا وجود له في الخارج، لا يختص بأحدهما لا بالخالق ولا بالمخلوق دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث الذي هو المخلوق، ولا فيما يختص بالواجب القديم الذي هو الله سبحانه وتعالى. الواجب مقابل الممكن، القديم مقابل المحدث، والقديم ليس من أسماء الله تعالى. وهذه الألفاظ تستعمل في باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لا القديم من أسماء الله تعالى، ولا المتكلم، ولا المريد، ولا السانع، لكن يستعملون هذه الألفاظ من حيث المعنى، لأن المعنى صحيح، ويخبرون عن الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء لا أنها من أسماء الله الحسنى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام: فإنما يختص به أحدهما الخالق أو المخلوق يمتنع اشتراكهما فيه، يمتنع اشتراك الرب سبحانه وتعالى مع خلقه فيما يختص بالرب. ضربنا المثال غير مرة، فلنعيد فلنكرر: يمتنع اشتراك الرب سبحانه وتعالى والعبد في العلم الخاص بالله، في العلم المختص بالله، في السمع المختص بالله، والبصر المختص بالله، والاستواء المختص بالله، والنزول والمجيء المختصين بالله تعالى، مستحيل. كذلك الله ينزه أن يشارك العبد المخلوق في نزوله المختص بالمخلوق، في استوائه المختص بالمخلوق كاستواء هذا، استواء هذا له كيفية معلومة، وإذا نزلت نزول له كيفية معلومة، فالله سبحانه وتعالى منزه أن يشارك العبد في استوائه المختص بالعبد، وفي نزوله المختص بالعبد، وفي قدرته المختصة بالعبد، وفي علمه المختص بالعبد، مستحيل، لأن هذه الصفات محدثة، لأن العبد نفسه محدث وصفاته محدثة، العبد ناقص وصفاته ناقصة، إذا كيف يشارك الرب سبحانه وتعالى عبده الناقص في صفاته الناقصة، مستحيل. كذلك الله ينزه من أن يشارك العبد الله، من يشارك العبد رب العالمين في خصائص صفاته، في علمه القديم المحيط بكل شيء الذي لم يسبق بجهل، في استوائه الخاص به الذي لا نعلم كنهه وكيفيته. هكذا إذا حصل التخصيص بصفات المخلوق بالمخلوق وصفات الخالق بالخالق لا يحصل بينهما الاشتراك أبدا. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود، المخلوق موجود فالخالق موجود، المخلوق يوصف بالوجود فالخالق يوصف بالوجود، لكن وجود الله وجود يليق به، وجود العبد وجود يناسبه، يوصف العبد بالحياة، فالرب بالحياة أيضا. حياة الله تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تليق به، وحياة المخلوق صفة حادثة حدوث المخلوق تناسبه، وكذلك العلم وكذلك القدرة، وقس على ذلك سائر الصفات. ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين. الوجود المطلق والحياة المطلقة والعلم المطلق ليس في ذلك ما يدل على الاشتراك، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق. أي ليس هناك ما يدل على الاشتراك. إذا حصل الاشتراك في العلم العام المطلق والحياة العامة المطلقة والاستواء العام المطلق قبل تخصيص هذه الصفات بالله أو بالمخلوق، ليس هناك ما يدل على الاشتراك، ولكن الاشتراك في المعنى العام في العلم العام والحياة العامة والقدرة العامة لا يضر، بل أمر لا بد منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. لم يكن في إثبات الاشتراك في المعنى العام في الاسم العام في المطلق الكلي لم يكن في ذلك محذور أصلا، أي في إثبات الاشتراك في هذا المعنى العام، بل إثبات هذا من لوازم الوجود. فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، كل موجودين من المخلوقين وكل موجودين بين الخالق والمخلوق لا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام، لأن الله موصوف بأنه موجود والعبد موصوف بأنه موجود، الله موصوف بأنه عليم والعبد موصوف بأنه عليم وحليم، وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الاشتراك في المعنى العام الكلي قبل التخصيص وبعد أن خصصت الرحمة والرأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله لا يشارك النبي في رحمته الخاصة بالنبي وفي الرأفة الخاصة بالنبي، لأن رحمته عليه الصلاة والسلام مخلوقة كما هو مخلوق، محدثة كما هو محدث، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك الله في رحمة الله وفي قدرته وفي علمه كما تقدمت الأمثلة غير مرة. ثم قال الشيخ